أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زلنا في الدليل العقلي، هل تستلزم الحرمة البطلان أو لا؟ يعني إذا كان الشيء حراما فهل معنى ذلك أنه باطل؟ إذا كان الفعل حراما فهل هو باطل أو ليس بباطل؟ نبي ناقش هذا الآن. مرة يناقش في المعاملات ومرة في العبادات،
يعني شيء حرام باطل
يكون باطل. طبعا الحرمة حكم تكليفي، البطلان حكم وضعي. فهل الحكم التكليفي الذي هو الحرمة هل يستلزم ذلك الحكم الوضعي وهو البطلان؟ يعني هل هناك علاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، بحيث أنه إذا كان حراما فهو باطل؟ إذن قبل ما نقول أنه باطل أو ليس بباطل، ما معنى الصحة الآن في المعاملات؟ إذا قلنا العقد صحيح شنو معناته؟ وإذا قلنا العقد باطل شنو معناته؟ الآن عندنا بيع، بيني وبينك بيع، فلما نقول هذا البيع صحيح شنو معناته؟ انتقال الثمن والمثمن باختصار، انتقال الثمن والمثمن، ينتقل الثمن إلى البائع وينتقل المثمن إلى المشتري. وإذا كان العقد باطل كل واحد يظل على ملكه، يعني حتى لو انتقل لي يصير واجب علي الرد، لأنه العقد باطل، فمعنى ذلك ما صار عندي انتقال الثمن والمثمن. يعني يقول صحة العقد يعني ترتيب الأثر، والأثر هو انتقال الثمن والمثمن. فيقول إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان في مختلف العقود. عقد الزواج صحيح، خلاص هذه زوجة وذاك زوج. إذا باطل معناته ما صار زوج وزوجة، ويترتب الأثر من التمكين ووجوب الصرف. ففي مثال عقد البيع، ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري عن المثمن، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك، يعني هذا الأثر من انتقال الثمن والمثمن. كمثال عقد البيع كمثال العقود، يعني صحة العقد مثال العقد البيع تبقى على أي عقد آخر من العقود. إذا كان باطل فلازم نعرف الصحيح شنو هو حتى أعرف معرف معنى البطلان. العقد صحيح يعني انتقال ترتيب الأثر، إذا باطل يعني لا يترتب الأثر، لذلك أتى بالبطلان بتعريف الصح. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد. الصحة حكم وضعي والبطلان حكم وضعي، وبين الأحكام الوضعية يوجد عندي تضاد بين الصحة والبطلان، فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة، لكن الوجوب والحرمة في الحكم التكليفي، والصحة والبطلان في الحكم الوضعي. والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد عقد صحيحا من ناحية الحكم الوضعي وحراما من ناحية الحكم التكليفي؟ هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ ونجيب على ذلك بالإيجاب، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة، هذا حكم تكليفي وهذا حكم وضعي. نعم، في نفس الأحكام التكليفية عندي تضاد، في الأحكام الوضعية عندي تضاد، لكن إذا حكم من الحكم التكليفي وحكم من الحكم الوضعي فلا يوجد بينهما تضاد، لأنه كل واحد في عالم، عالم الحكم الوضعي يختلف عن عالم الحكم التكليفي، عالمين مختلفين. ولا تلازم بين الحرمة والفساد. تقول أنه لا يوجد علاقة بين الصحة والحرمة، هل يوجد عندي أي تلازم بين الحرمة والفساد؟ نقول أيضا ما يوجد، نفس الشيء، سواء كان عندي حرمة وصحة أو حرمة وفساد، يعني بطلان، فساد يعني البطلان، فإذا أيضا ما عندي، لأنه ليس متضادين. لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع، لما يقول العقد حرام يعني يحرم عليك أن تأتي بهذا العقد، ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري. نقول هذا العقد لا تقدم عليه حرام، لكن لو أقدم المكلف على عقد محرم نقول أنه هو ارتكب حرام، ولكن يرتب الأثر. نعم، يرتب الأثر. ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع، خطرنا سطر، ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري. ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه، وأن يرتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف. عطنا مثال كالظهار، الرجل يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، فإنه ممنوع شرعا، يعني مرتكب محرم، ولكن لو وقع لترتب عليه الأثر وهو الانفصال بينهما إلى أن يدفع الكفارة. فإذا الظهار محرم، ولكنه لو وقع من الزوج فإن الأثر يترتب والزوجة تنفصل عن زوجها إلى أن يدفع الكفارة. هذا المثال الشرعي. المثال العرفي ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، مثال عرفي من حياة الناس، أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك تلا ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. هذا اللي عنده دم، اللي ما عنده دم يصك الباب وياه، اللي بروح. أما الوضع الاعتيادي أنه حتى لو شخص أنت ما تحب إذا طرق عليك الباب أنت تستضيف، أتيبه بالبيت، تعطيه عصير، تعطيه مكسرات، وقت الغداء تغدي، وقت العشاء تعشي، تقدم له الشاي، تقدم له اللبن، إذن قاعد تقوم بضيافته مع أن داخلك ما ودك هذا، ما ودك تشوف على كلامنا رجعت وجهه، لكن مع ذلك تستضيفه. إذا أنت تبغض هذا الشيء، المولى عز وجل يبغض الظهار، فهو حرام أن يبغض، ولكن لو وقع فيترتب الأثر على الظهر. شيخ،
من التكليف إلى الواقع، يعني هو الحين أصلاً تكليفيا حرام عليك، لكن الواقعية مو باطل.
لا،
لو قلنا لا من الواقع إلى التكليف، يعني لا، هو أصلاً البيع على باطل، فانتقل إلى الصيف.
إذا البيع نقول بيع باطل، يعني يأتي بالحق،
هو أصلاً الحرام حرام.
فبيع شنو؟ فاصل، بيع حرام، لأن الخمر ما له مالية حتى تقول انتقال ثمن ومثمن. الخمر ما له مالية، ما له قيمة.
نعم،
شرعية ما له، فإذا ما عندنا انتقال ثمن ومثمن إذا هو حرام، وما ينتقل وما يترتب الأثر لأنه ما له مالية، ليس له قيمة. يعني
مو نفس الحالة،
مو نفس الحالة. لا، ولا تقول انتقل الأثر يعني راح يمتلك الخمر، والخمر لا يملك، مثل الخنزير أيضا ليس له مالية.
ما أنا في مثال البيع، يعني في بيوع أصلا،
يعني لازم يكون أنه يصير صحيح وصحيح وباطل، أنه يرد عليه الاثنين، مو أنه باطل دائما باطل. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة أي عقد البيع ونحوه لا يستلزم فسادها حرام، ولكن يترتب الأثر يعني صحيح، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، فنقول حرام وصحيح، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها. إذن إذا كان عندي نهي عند بعض الأصوليين أنه إذا كان حرام فهو باطل، يعني أكو علاقة تلازم بين الحرمة والبطلان، وبعض الأصوليين يقول لا، لا توجد هذه العلاقة، مثل قضية الظهار، مثل قضية البيع يوم الجمعة مثلا، صحيح في العبادة، خلونا على المعاملة نعتبر أنه بعد خير رحينا. إذن إذا كان عندي معاملة فإذا كان حرام ما ترتب الأثر، إذا معاملة رحينا، أنه المعاملة البيع في يوم الجمعة هي معاملة محرمة أثناء إقامة صلاة الجمعة، لا يجوز البيع، ولكن لو بعت ترتب الأثر.
إقامة الجمعة المقصود فيها الجمعة،
الجمعة الجمعة يعني صلاة الجمعة الركعتين.
أقول أن الشيء كان الشيء فاسد
لازم أنه العقد يرد عليه الصحة والبطلان، يعني يكون صحيح ولكن فيها الحالة باطل. أما واحد يبيع له شيء تالف وبالأصل العقد باطل من الأصل، إذا بيع شيء تالف فالعقد باطل بالأصل باطل، فإذا ما تقول بعد صحيح وباطل، هو باطل يعني سواء قلنا حرمة أو قلنا بعدم الحرمة هو باطل، ما يقع باطل، ما ينتقل الثمن. أنا أبيع لشخص فاكهة مثلا خربانة، العقد أصلا العقد باطل من الأساس باطل، بعد ما تقول أنه لا يجوز إذن هو باطل، هو باطل من أساسه. فإذن هذا أنه لما نقول أنه صحة وبطلان يعني ممكن أن يرد عليه الصحة حتى نقول أنه باطل، أما إذا باطل يعني أصلا انتقال ثمن وما ثمن مثلا ما عندي حتى أقول يترتب الأثر. لا يبيعها على أساس حديد، يعني ما يبيعها على أساس للسكراب، من تبيع تبيع على أساس أنه حديد وبلاستيك وكذي، يعني أنه أما شخص بيشتري السيارة منك لا يبيع أنها سليمة، وإذا شراها معيوبة كم يوم قدامه خيار العيب ثلاثة أيام يرجع ويأخذ فلوسه، فعنده خيار العيب، إما يقبل بالعيب أو أنه يرد، يقبل كما هو أو أنه يرد السيارة، فلا حق ثلاثة أيام خيار البيع منذ أن يعلم بأن فيها خراب، ومن وقت الشراء ينفض علم، علم بعد شهر أن السيارة خربانة أمام ثلاثة أيام من وقت العلم بالخراب، من سلم أمر في الرسالة العملية. وكما الآن هذا بالنسبة للمعاملة، عندنا رأيين، رأي يقول به أنه النهي عن المعاملة يقتضي البطلان، والبعض يقول لا يقتضي البطلان. الآن بالنسبة للعبادات، وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة. فإذا تقدر تحط عنوان في أول، هل تستلزم الحرمة البطلان؟ واحد في المعاملات، اثنين في العبادات. إذا مر على مستوى المعاملات ومر في العبادات، فعندنا واحد إن صحة العقد في المعاملات، هني اثنين في العبادات. كذلك قد يتعلق بالعبادة كتحريم الصوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة. إذا قال أنه لا يجوز يحرم عليك الصوم يوم العيد، نفض واحد قال أنا بصوم، طقت براسي أنا بصوم، عناد صام، صيامه باطل لأنه الآن في العبادة، هو فصيامه يكون باطلا. طبعا إذا مأثوم ما مأثوم بعد هذه المسألة، لازم شيء ثاني أنه مأثوم لا يجوز بمعنى حرمة وضعية أو حرمة تكليفية أو حرمة وضعية وتكليفية، فهذا الفقهاء شغلهم أنه إذا شخص صام في يوم العيد هل هو مأثوم أو ليس بمأثوم. نعم عبادته أنه باطلة، لكن مأثوم أو ليس بمأثوم هذا بعد شغل الفقهاء يبينون. أو صلاة الحائض مثلا، حائض تروح تتوضأ وتقف على السجادة تصلي، نقول صلاتها باطلة. نعم مستحب أنها تجلس في مكان الصلاة وتقرأ تتعبد، لكن مو صلاة. إذن هي صلاتها باطلة، لكن مأثومة أو غير مأثومة، يعني الحكم الوضعي لبطلان، لكن هل يوجد أيضا حكم تكليفي بالحرمة بحيث أنه أيضا تكون مأثومة؟ بعد هذا شغل الفقهاء. وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة، وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، يعني الصلاة تكون صحيحة إذا أتيت بها مع التقرب، مع نية التقرب إلى الله عز وجل، فأتقرب بهذا العمل إلى الله عز وجل فالصلاة تكون صحيحة مع نية التقرب. وبعد أن تصبح محرمة مثل صلاة الحائض فلا يمكن التقرب، فلا يمكن قصد التقرب بها، إذا أنه لا يجوز أن تصلي الحائض فلا يمكن أنها تتقرب بهذه الصلاة المحرمة إلى الله عز وجل، لأنه التقرب إلى الله عز وجل يكون بالطيب لا يكون بالحرام. هذا شغل الفقهاء، قلنا هي باطلة باطلة الآن مقدار لا محرمة، محرمة وضعا أو تكليفا. الحرمة التكليفية غير الحرمة الوضعية، الحرمة الوضعية يعني بطلان، فما بين أنه تكليف له، فإذا كان أنه محرمة إذا كانت باطلة من ناحية الوضع، لأن كلام الآن بالوضع مو بالتكليف، ما قاعد يناقش التكليف. فبعد أن تصبح محرمة حرمة وضعية يعني بطلان لا يمكن قصد التقرب بها، لأن التقرب لا يمكن أن يكون بالشيء الباطل بعد، ولأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فتقع باطل. الآن صار قضية الحرمة التكليفية، فإذا كانت مبغوضة وفيها معصية هذه حرمة تكليفية. طبعا الآن الشهيد بقصد المثال، مو أنه قاعد يطبق على الصلاة أو قاعد يطبق على العيد. إذا كان فيها حرمة وضعية حرمة تكليفية فلا يمكن التقرب بالمعصية إلى الله عز وجل. ما يطبق لأنه الآن لازم الفقيه يقول لي أنه في يوم العيد أنت مأثوم أو مو مأثوم إذا صلى.
ما الربط بين التكليف
وال؟ لا الآن إذا كان عندي حكم بحرمة يوم العيد لا يجوز لك أن تصوم يوم العيد، نقول هذه لا يجوز مرة، ممكن أنه حرمة تكليفية أو حرمة تكليفية ووضعية أو حرمة وضعية، يعني مو نقاشنا نبي نطبق على يوم العيد. قال فرضيتنا أنه لنفرض أنه عندي حرمة تكليفية بالنسبة ليوم العيد، لا يجوز أن تصوم يوم العيد على أساس الحرمة التكليفية،
يعني الصيام حرام؟
لا حرام، مأثوم حرام. نقول أنه هذا الشيء المحرم من ناحية تكليفية هل يمكن أن تتقرب به إلى الله عز وجل فتكون العبادة صحيحة؟ نقول لا، النهي في العبادة يستلزم بطلان هذه العبادة، النهي في العبادة يستلزم بطلان العبادة، لأنه لا يمكن التقرب بالحرام، لا يمكن التقرب بالمعصية إذا كانت الحرمة حرمة تكليفية، كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا. وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة، وذلك قاعد ينظر للتحريم التكليفي، وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي بنية التقرب إلى الله عز وجل، وبعد أن تصبح محرمة حرمة تكليفية خلها هني وحرمة وضعية لا يمكن قصد التقرب بها، لأن التقرب وين عرفنا حرمة تكليفية؟ لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فتقع باطلة، يعني حرمة وضعية. فالحرمة التكليفية في العبادات تؤدي إلى الحرمة الوضعية،
يعني وبعدين تصبح محرمة لتصير تكليفية.
تكليفية نعم.
بالنسبة
للحرمة الوضعية ما يعني باطل مو مأثوم يعني. باطل. هذا العمل باطل بس.
ما في بيعقوب رضي الله تعالى.
لا مو بالمعاملة قاعد حتى بالعبادة. يعني أنه إذا كان حرام فهو باطل. بعد تروح من إذا باطل. طبعا إحنا قلنا بأنه إذا قلنا باطل معناه ممكن أن يكون يعني أنه الصلاة. صلاة المرأة غير الحائض صلاة صحيحة، إذا صار عليها حيض صلاتها باطلة، لأن الصلاة ممكن أن يرد عليها الصحة والبطلان حتى نقول أنه باطل أو صحيح، لكن إذا قلنا بالأصل هو أصل باطل. الإنسان يريد أن يقتل قاتل بل هو حرام، ما يجوز أن نقول والله ممكن أن يكون باطل، هو أصلا من الأصل لا يجوز أن يقتل يعني. منهم بعد عمل يكون باطل ما ممكن من الأصل يكون هو باطل يعني لا يجوز له أن يفعل ذلك. طبعا من ناحية الحكم التكليفي الاسم مو من ناحية الحكم الوضعي، يعني عن نفض الحائض صلت صلاتها باطلة بس لازم نقول بأنه وقفتها للصلاة فيها حرمة تكليفية لو ما فيها حرمة تكليفية يعني مأثومة. الآن أقول شغل الفقهاء لا ما أدري يعني إنسان مجنب يروح يتوضأ ويبي يصلي هو مجنب صلاته باطلة لكن مأثوم لا مو مأثوم ما مأثوم كيف هو واقف يصلي مثلا، فإذن لابد أنه الفقهاء بعد يقولون أنه مأثوم أو ليس بمأثوم، فصلاة يوم صيام يوم العيد إذا فيه إثم راح يقول الفقهاء أنه من ناحية الحرمة التكليفية الحرمة الوضعية، فحينما يقول لا يجوز صيام يوم العيد نسأل أنه لا يجوز شنو تقصدوا منه؟ لا يجوز يعني باطل يعني حرمة وضعية أو لا يجوز يعني حرمة تكليفية؟ فإذا كان عندي حرمة تكليفية يعني حرمة تكليفية ويستلزم البطلان فيكون عندي حرمة وضعية، فإذا ممكن يكون من ناحية الحرمة الوضعية باطل ولكن من ناحية التكليف أنه جائز يأتي به ولكن العمل باطل ما مأثوم. من بعض الحرمة أحيانا يستعملون بالحرمة الوضعية إيه حرام لكن يقصد أنه مثلا لا يجوز أن تصلي بلا وضوء، شو المعنى لا يجوز؟ يعني ان عبادتك صلاتك باطله، ما يقصدون انه نفرض واحد صلى بلا وضوء مو مأثوم بس صلاته باطله، فمن كلمه لا يجوز حتى في الرساله العمليه وايد اقول لا يجوز، لذلك في الفقه المبسط انا اقول لا يصح بدل لا يجوز حتى نخليها حرمه وضعيه مو حرمه تكليفيه.
شايفين الأوجب فيها في العبادات لأن الحرمة تستلزم فيها
البطلان. نعم باتفاق العلماء في المعاملات عندي رأيين، في المعاملات يوجد رأيين الحرمة تستلزم البطلان أو لا تستلزم البطلان، في العبادات رأي واحد موجود أن حرمة العبادة تستلزم البطلان، فهني راح نفهم أنه أيضا يوجد عندي حرمة تكليفية، نفهم أنه كتطبيق للمثال أو أنه الكلام عندي حرمة تكليفية فراح يصير عندي حرمة وضعية.
شنو المثال من قائلين بأن نفس العبادات في المعاملات بأن الحرمة تستلزم البطلان؟
مثال على شنو؟ على المعاملات؟
لا يعني معاملات
بكلف أنه ذكرك صحة العقد إذا كان أكو عقد عندك، إذا العقد فضل أنه عقد في يوم الجمعة مثال يوم الجمعة عقد بيع في يوم الجمعة في صلاة أثناء صلاة الجمعة هذا حرام لكن ما يستلزم البطلان يعني يترتب الأثر يعني ينتقل الثمن والمثمن ومرتكبين حرام يعني البائع والمشتري ارتكبوا حرام ولكن يرتبون الأثر على العقد. تقال تملك البضاعة مو مثالنا هذا إذا في تدليس أصلا العقد ما يقع بالأصل ما يقع لأن العقد لازم يرد عليه الصحة والبطلان حتى نقول أنه باطل، مو بالأصل باطل، أنه لا يجوز، أنه بالأصل أنه العقد باطل، لا يجوز أنك تبيع شيء تدلس فيه، وبالأصل هذا باطل.
مثلا
مثلا مثلا
في خلاف للشرط،
يعني تكون خيار الشرط عندك،
لا يعني مثلا صار خلاف للشرط بين الشرط وشيء بعدين أقدم أحد
عندك خيار الشرط، خيار الشرط موجود عندك، إما تقبل إما ترفض، يعني الشرع يحدد لك أنه
ما يستلزم
في بعض الحالات، نعم، لكن يخلون لك الخيار، يقول العقد صحيح ولك الخيار في المعاملات، في المعاملات ما يستلزم البطلان. قلنا قولين أكل الأصوليين، قول نهي عن المعاملة يعني في يوم الجمعة راح يصير البيع باطل، يعني رأيين البيع في يوم الجمعة، من يتبنى أن النهي عن المعاملة يقتضي البطلان راح يقول حرام والبيع باطل، الثاني يقول حرام والبيع صحيح، رأيين في المسألة. أما في العبادات فعندنا اتفاق أنه النهي عن العبادة يستلزم البطلان،
النهي عن العبادة يستلزم البطلان.
نعم. عن شنو قاعد تتكلمون؟ مثال شنو؟ مثال البيع؟ صيام يوم العيد. لأن يوم العيد لازم تصلي بعد، ما تترك الصلاة. إنزين.
صيام يوم العيد.
عندك رسالة عملية خاصة نقلدك ترى فيها. وايد راح تلقى لك مقلدين يوم العيد ما يصلون. إنزين. إيه نعم تفضل صيام يوم العيد. لا هو عنده رسالة عملية خاصة يكسر الصلوات. إيه نعم.
هذا حكم وضعي.
إنزين.
إذا عملت العمل صام
يوم العيد. لا هو لا صيام يوم العيد شنو حكم وضعي؟
حرب
حكم تكليفي تقصد انه حرام حكم تكليفي
تكليف
باطل صيام باطل ما له قيمة يعني حرام من ناحية التكليف وحرام من ناحية الوضع يعني باطل فيكون عمله باطل لأنه ما يستطيع أن يتقرب بالأمر المحرم فيكون مأثوم ويكون صيامه باطل في سؤال على حسب المثال أنه حرام من ناحية التكليف وهذا رح يؤدي إلى البطلان على المثال التطبيق على المثال يعني طبعا المثال مو شرط يكون حكم يعني مثال واقعي قد يكون مثال افتراضي على فرض أنه حرام من ناحية التكليف يكون أنه باطل
يعني
بالنسبة
لأي شيء حرام يكون باطل
في العبادات
نعم أي شيء حرام يكون باطل
ففي العبادة إذا كان حرام يكون باطل في المعاملة على رأيين من يتبنى أنه باطل ومن يتبنى أنه ليس بباطل مثال خب في العبادة عندنا هذا مثال المعاملة مثال واحد كافي بعد ما نكثر نفس المثال إذا مبناك الأصولي إنه في المعاملة أنه لا يستلزم البطلان راح تقول البيع صحيح في يوم الجمعة الفقيه الثاني في الرسالة العملية راح يقول البيع باطل في يوم الجمعة على نفس المثال التطبيق على حسب النظرية مثل ما مر سابقا يجوز اجتماع الأمر والنهي على مثال واحد وضوء بماء مغصوب مرة النظر إلى الوجود مرة إلى العنوان نفس المثال التطبيق
شايفة في
قضية
المثال من
دارك الشخصي
يوصل في شيء
أنه أنت تبغضه مع ذلك تستقبل ترتب الأثر ففي الزيارة مع أنك تبغضه لكن أنك تستقبله الضيف إنه مثال عرفي يبين لك بالمثال عرفي أكو شيء مبغوض البيع في يوم الجمعة شيء مبغوض عند الله عز وجل ولكن الله عز وجل يرتب الأثر فيقول بصحة البيع. فالمثال العرفي أنت تبغض إنسان، مع ذلك إذا زارك ترتب الأثر فتستقبله. فاضح؟
بس مو لازم
شيء. شنو اللي مو لازم؟
ما اللزومية لأن في ناس
فاضي يعني فاضي. إيه هذا يأخذ النظرية الثانية. وقلنا اللي عنده دم في البداية يعني يستحي مثلا انه يرد الضيف، يا الى ضيف حتى لو عدو حقه، ما دام ضيف عند باب بيتك ما ترده. بعد بالمعنى المجازي مو بالمعنى الحقيقي، ما درست بلاغة. قلنا ناخذ شوية من العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه، هذا القسم الثاني. إذا أخذنا العلاقات بين القائمة بين نفس الأحكام، بين حكم وحكم، حكم تكليفي مع حكم وضعي. الجعل والفعلية أو الجعل والمجعول. الجعل والفعلية، بدل الفعلية تقدر تحط والمجعول فوقها. الفعلية يعني المجهول، بعدنا ما شرحنا شنو يعني فعلية. يقول: حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع، وجاء قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أصبح الحج من الواجبات في الإسلام، وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة. ما هي واجبات الإسلام؟ واحد الحج، الصلاة، الصيام، ثالثا الحج. فالحج من الواجبات الثابتة في الشريعة. قاعد تنظر للمكلفين ولا ما قاعد تنظر للمكلفين؟ أنه من يأتي بالحج أو من لا يأتي بالحج، ما قاعد تنظر. أنه في الرسالة العملية يقول: يجب الحج على كل مكلف. الآن ما قاعد ينظر للخارج أن هذا المكلف الآن يجب عليه الحج فعلا فيجب أن يذهب إلى الحج. تجب الصلاة، تجب صلاة الظهر، ما قاعد ينظر أنه يوجد مكلف والآن حان وقت صلاة الظهر، صار عندي الزوال، فيجب هذا المكلف الآن، هذا الوجوب الثابت في الشريعة صار واجبا عليه. فالآن كلامنا في عالم الأحكام، في عالم ثبوت الأحكام في الشريعة.
يعني الحكم قبل التطبيق،
قبل التطبيق، قبل ما ننظر للمكلف. إذن فهذا رح يصير عندي جعل. الله عز وجل يجعل الأحكام، يثبت الأحكام في الشريعة، فهناك أحكام ثابتة في الشريعة بدون النظر للواقع الخارجي أنه يوجد مكلف أو لا يوجد مكلف. ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاع شرعا، فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين لأنهم ليسوا مستطيعين. هنقول سنة من السنوات عم الفقر في العالم وما عندنا مستطيع يذهب إلى الحج. من ناحية ثبوت الحكم في الشريعة، الحكم ثابت في الشريعة ولا لا؟ ثابت، ولكن لا يوجد مكلف مستطيع. فإذا في الخارج ما عندي فعلية الحكم، لكن عندي ثبوت الحكم في الشريعة، لكن ما عندي ثبوته على مكلف. فإذا أكون ذي جانبين، جانب جعل الأحكام في الشريعة وجانب جعل الحكم على مكلف، فالمكلف راح يطبق هذا الحكم. ثبوت الحكم في الشريعة وثبوت الحكم على المكلف. عندي ثبوت صلاة الظهر في الشريعة، فإذا زالت الشمس ثبت الحكم على المكلف. قل تطبيق الحكم، أي إن والحج إنما يجب على المستطيع، أي إن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة. فإذا عندي حكم ثابت في الشريعة ولكن في الخارج لا يوجد عندي مكلفين، لا يوجد عندي مكلفون يذهبون إلى الحج، فتروح هناك في مكة لا يوجد أي شخص من الحجاج. فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه وأصبح ثابتا بالنسبة إلى هذا الفرد. وعندنا الأحكام تنحل بعدد الأفراد، انحلال الحكم بعدد الأفراد. الصلاة واجبة، حينما تقول الآية أقم الصلاة يعني أقم الصلاة يا محمد، أقم الصلاة يا علي، أقم الصلاة يا زيد، أقم الصلاة الأشخاص الموجودين في زمان النبي صلى الله عليه وآله للمستقبل، أقم الصلاة يا سيد، أقم الصلاة يا إبراهيم، أقم الصلاة يا عبد الله، أقم الصلاة. فرح ينحل الحكم بعدد الأفراد، ماضي وحاضر ومستقبل.
يعني صار المفرق الشيء عندما نقول في القانون الموجود ويتفعل استخدامه،
مو كلامي في هذا. احنا قاعد نتكلم عن انحلال الحكم. الان من نقول انه عندكم امتحان مثلا مباشر من تيهني، راح ينحل حكم الامتحان بعدد الافراد. ينحل. ما قاعد انظر انه قد يكون شخص غائب ما مكلف، الان مريض ما مكلف. ما قبل لا ننتقل نقول ان الحكم ينحل بعدد الافراد، ثم الافراد هل تنطبق عليهم شروط التكليف او لا تنطبق؟ فإذا انطبقت عليهم شروط التكليف الآن صار الحكم فعلي في حقه.
يعني المثال اللي هو ضرب السيد أن ما في أحد مستطيع، معناته مو معناته أن الحج
يتكلف، لا يتكلف من ناحية خارجية، ولكن من ناحية الحكم في الشرع بعد ما نقول أنه لا يوجد شخص قادر على الذهاب إلى الحج، إذن نلغي الحج بعد من الأحكام الثابتة في الشرع. يعني كتاب الحج في الرسالة العملية أو كتاب المستقل في الحج هذا تلغي بعد ما عندي شيء اسمه حج. لا، نقول الحج ثابت في الشريعة ولكن لا يوجد عندي مستطيع في هذه السنة. وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين، أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة وهذا هو الجعل، والآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك وهذا هو المجعول أو فعلية الحكم. في سؤال؟ المقدار في سؤال؟ لأن صار عندي الآن جانبين عشان نكمل في الدرس القادم. صار عندي جانب ثبوت الحكم في الشريعة وعندي جانب ثبوت الحكم على المكلف أو على هذا الفرد أو ذاك الفرد. الأول أسميه جعل وهو ثبوت الحكم في الشريعة، الثاني هو المجعول أو فعلية الحكم وهو ثبوت الحكم على هذا الفرد أو ذاك الفرد. فإذا نفرق بين الجعل والمجعول على المقدار كمصطلح، ما هو الفرق بين الجعل والمجعول؟ الجعل هو ثبوت الحكم في الشريعة والمجعول هو ثبوت الحكم على هذا الفرد أو ذاك الفرد. تأتي بمثال وتطبق المصطلح وتأخذ الدرجة الكاملة. بعد أعطيناكم الجواب وهذا 100% راح يجيكم سؤال. لا مو نبي بعدين نقول شنو أنه ثبوت المجعول على الفرد، ما هي الشروط أنه يكون مكلف بالغ عاقل بلغ 15 سنة، نحطها ضمن الشروط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.